بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما ودعاء مستجابا. نكمل التعليم عن بعد بالنسبة لدرس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: الترغيب في إقالة النادم، الترغيب في إقالة النادم. الإقالة هي رفع العقد الواقع بين المتعاقدين. الإقالة هي رفع العقد الواقع بين المتعاقدين. بمعنى، صورة الإقالة ما هي؟ أن يكون بين متبايعين بيعة معينة وقد لزم البيع، بمعنى انتفى الخيار. تعلمون بأن هناك خيار المجلس وخيار الغبن وخيار الوصف مثلا وغيرها من أنواع الخيار. فاكتمل البيع وتم ولزم، فندم أحد المتبايعين، إما البائع ندم أنه باع، وإما المشتري ندم أنه اشترى. فإذا طلب أحدهما من الآخر أن يقيله، فإن هذا مما حثت عليه الشريعة ورغبت فيه وحرضت عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. يوم القيامة. تعلمون إخواني وأخواتي بأن الإنسان قد يستعجل في شراء شيء أو بيع شيء، وهذا يحصل، ولذلك الإنسان بطبعه عجول، بطبعه عجول، فقد يشتري شيء ولم يتروى ولم يفكر، أو يبيع شيء مثلا ويندم بعد ذلك. فمن الأمور الطيبة أن الإنسان يقيل عثرة أخيه، ومن أقال عثرة أخيه أو أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. والمعنى بأن الله عز وجل يغفر له يوم القيامة ويتجاوز عنه. ولعلكم تذكرون في المجلس السابق ذكرنا الأحاديث المرغبة في السماحة في البيع، السماحة في الشراء، التسهيل على الناس، وشيء من هذا القبيل. ولذلك كل من أقال مسلما عثرته، عفوا، كل من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وهذا يأتي حقيقة يعني في جميع الأمور، حتى في الشيء اليسير، حتى في الشيء اليسير. فلو أن رجلا اشترى شيئا يسيرا ثم ندم عليه وأراد أن يرجعه، فإن المشروع بالنسبة للمسلم تجاه أخيه المسلم أن يقيل عثرته أو أن يقيل بيعته. عموما، أولا، الإجماع منعقد على أفضلية وخيرية إقالة بيعة المسلم إذا طلب ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنه لا يجب ذلك، لأن هذا فيه تفضل، فمن أقال بيعة أخيه فهو متفضل عليه. ولذلك ربنا جل وعلا قال: إنما المؤمنون إخوة، قل جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المؤمنين والمسلمين وبين ما بينهم من وشائج الأخوة وكذا، التي كلها يعني سبب من أسباب مثل هذا النوع من التعامل. ولذلك للأسف الشديد يوجد من الناس من لديه قسوة وتصحر وجفاف المشاعر، فتجده إذا باع شيء وقد تم البيع ولزم وطلب المشتري الإقالة يرفض ذلك رفضا يعني قاطعا ويأبى ذلك، وهذا ليس من أخلاق المسلم. صحيح نحن نقول لا يلزم ذلك، لا يلزمه أن يقيل بيعة أخيه، لكن المسلم هين لين، المسلم يعني يتعامل، لا ينسى الجانب الأخروي، لا ينسى الجانب الأخروي، فليس يعني الماديات هي الأصل. لأن للأسف الشديد بعض الناس حساباته كلها مادية، حساباته كلها مادية. تدري أن في إقالة بيعة أخيك من المصالح الشيء الذي لا يمكن أن يتخيله الإنسان؟ أولا أنت بهذا حققت مطلوبة ومراد النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من أقال مسلما بيعته، النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على ذلك. الأمر الثاني ستجد البركة في بيعك، لأن المسألة مبنية على سماح، وجاء معنا في حديث آخر في حديث ماضي عفوا في مجلس سابق بأن الجزاء من جنس العمل، وأن من يسمح عن الناس يسمح الله عز وجل عنه، من ييسر على الناس ييسر الله عز وجل عليه، والحديث متضافرة في هذا الباب. الأمر الآخر يوم القيامة، من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، ويوم القيامة يتمنى الإنسان حسنة واحد، ولذلك الله عز وجل يعني يغفر لك ويتجاوز عنك بسبب هذا الأمر الذي قمت به حينما تعاملت مع أخيك. جاء في رواية لابن حبان من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة، وهذه الزيادة التي عند ابن حبان أوسع من الحديث الذي عند أبي داود، حديث أبي هريرة الذي ذكرناه قبل قليل عند أبي داود وابن ماجة وابن حبان. من أقال مسلما عثرته، العثرة تعرفون يعني معناها معروف ويدرك بمقدمات العقول، يفهم أيضا بمجرد ذكر العثرة، يقال فلان عثر، والعثرة هي الخطأ، أو العثرة هي الشيء الذي يفعله الإنسان من دون تروي ومن دون تفكير، مثلا يقال عثرت رجله، عثر برجله مثلا. ولذلك من أقال مسلما عثرته، أي عثرة سواء كانت عثرة لسان أو عثرة رجل أو عثرة بيعة مثلا أو أي شيء من الأمور، بمعنى أن الإنسان صدر منه أمر سواء كان مادي أو معنوي من دون تروي ومن دون تفكير، استعجل في هذا الأمر، فمن يقيل عثرة أخيه بمعنى أنه يسامحه ويعفو عنه ويغفر له أقال الله جل وعلا عثرته يوم القيامة. ولذلك الرواية هذه أعم، وإن كان بعض العلماء يجعل رواية البيع مقيدة لهذا الإطلاق أو أنها مخصصة لهذا الإطلاق، لكن عموما كل خطأ يصدر من أخيك الواجب على المسلم أن ينظر إلى هذا الجانب، جانب الأخوة، ويقيل عثرة أخي. أيضا جاء من حديث أبي شريح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته يوم القيامة، يوم القيامة. إذن الإقالة هو شيء فيه تفضل وليس فيه إلزام، لكنه خلق عظيم لا يحسنه إلا من كانت نفسه سماوية وكانت رغبته أخروية، يحسنون هذا الشيء. ولذلك تجد بعض الناس ما عنده مشكلة، ربما باع بيع بالملايين، فيأتي المشتري يقول سامحني والله أنا استعجلت أو كذا، ممكن تقيل بيعتي، يقول ما في مشكلة، فيعيد له المبلغ ويقبض العين، ما عنده مشكلة. لماذا؟ لأنه رجل يتعامل بإنسانية، يتعامل بأخوية أو بأخوة، يتعامل بنظر أخروي، يعني لديه من النظر الأخروي الأمر الذي يجعله يعني يتعاطى مع هذه الأشياء بكل طمأنينة وبكل راحة وبكل تسامح. أما الذي دائما نظره طيني سفلي دنيوي، غابت عنه الآخرة، غابت عنه المعاني العظيمة لمسألة الأخوة الإسلامية، أيضا الجانب الإنساني، هذا في الغالب أنه يرفض حتى لو كان شيئا يسيرا، حتى لو كان شيئا يسيرا. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، بالنسبة لهذا الباب باب عظيم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في إقالة بيعة المسلم، وهذا يمارسه الإنسان عمليا، وقد يحتاجه الإنسان الذي طلب منه هذا. يعني كلنا نحن أبناء الدنيا نبيع ونشتري ونتعامل، فأحيانا أنت قد تحتاج من يقيل عثرتك، فانتبه لهذا، ولذلك الجزاء من جنس العمل. قال رحمة الله عليه: الترهيب من بخس الكيل والوزن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. ابن عباس رضي الله عنه يقول: كان أهل المدينة، تعلمون أهل المدينة أخلاط وأمشاج، فأهل المدينة الأصليين هم الأوس والخزرج، ومن لفهم من القبائل التي انتظمت، ثم أيضا طرأ عليهم قبائل اليهود الثلاثة. فكان أهل المدينة أهل زرع، أهل زرع، وعندهم البساتين والزروع، وكان عندهم المكيال والميزان. يقول ابن عباس كانوا من أخبث الناس كيلا، يعني من أسوأ الناس في قضية الكيل، وكانوا يبخسون الناس أشياءهم ويطففون المكاييل، فإذا اكتالوا لأنفسهم زادوا، وإذا اكتالوا للآخرين بخسوهم. ولذلك أنزل الله عز وجل قوله: ويل للمطففين، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الفراء رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قال: طبعا لما نزلت الآية انتهى أهل المدينة من الصحابة رضي الله عنهم، وبقيت الطوائف الأخرى التي لم تعتنق الإسلام تمارس مثل هذا النوع من المعاملة والسلوك، وهو تطفيف المكاييل. الفراء ماذا يقول؟ يقول: فهم من أوفى الناس كيلا إلى يومنا هذا، يعني أهل المدينة انتهوا وتوقفوا عن هذه المسألة، وهي مسألة التطفيف في المكيال. التطفيف في المكيال أو البخس الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه، أنهم ينقصون في قضية الوزن والكيل، يعني يضيفون أشياء أو يلعبون في أو يتلاعبون في مسألة المعيار هذا الذي يوزن به، يتلعبون فيها، مثل ما يحصل الآن في بعض عند بعض الباعة، يلعب بالميزان بحيث أنه يجعله مثلا يضيف إليه شيء بحيث يثقله، حتى إذا باع بنقص والعياذ بالله، ويخدع بهذا المتعامل أو يخدع بهذا المشتري. طبعا للأسف الشديد يتفنن كثير من الناس الذين يمارسون البيع والشراء ممن لا يخافون الله فيما يبدونه ولا فيما يخفونه، وممن والعياذ بالله من أصحاب الجشع والطمع والتحايل على الناس، يمارسون ألوان من الغش. ليس بالضرورة أن يكون في الكيل والميزان، لكن هنا جاء الكيل والميزان ليشير إلى أهم قضية يتعامل فيها الناس فيما يتعلق بالطعام والشراب. يقول: فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين. فالله عز وجل توعد المطففين، وفسر الله جل وعلا المطففين بقول: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ثم قال تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا الله، هذه الآية عظيمة، تهتز لها القلوب، ترتجف لها القلوب، تقشعر لها الأبدان، يقف لها الشعر. الله عز وجل يقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم سيجازي الله جل وعلا فيه الناس جزاء بالقسطاس المستقيم. ولذلك الله عز وجل يقول عن المجرمين، يقولون هم يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ولذلك سيأتي الخيط والمخيط أو المخيط، كل شيء سيأتي يوم القيامة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما اعتنقوا الإسلام وجاءت هذه الآيات توقفوا عن قضية التطفيف. طبعا قيل بأن هذه الآية نزلت في أهل المدينة، وقال أبو هريرة رضي الله عنه بأن هذه الآية نزلت في رجل يعرف بأبي جهينة واسمه عمرو، وهذا كان له صاعان، صاع يشتري به وصاع يبيع به. الصاع الذي يشتري به يستوفي فيه الكيل كاملا ويزيد، يعني الصاع هذا أكبر من القدر الذي تعارف عليه الناس، والذي يبيع فيه أقل بحيث يلعب على الناس بمثل هذه الطريقة. قيل نزلت هذه الآية فيهم. كان الصحابة رضي الله عنهم من شدة خوفهم من هذا الباب كانوا ينبهون الناس ويحذرونهم، فكان علي رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى أهل السوق وينبههم ويحذرهم من قضية التطفيف في المكيال، وكذلك ابن عمر رضي الله عنه، واشتهر عنهم شيء من هذا القبيل. ولذلك الله عز وجل قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وقل جل وعلا: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. طبعا أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل جاء إلينا أو أتى إلينا، وكان الجماعة من المهاجرين جالسين فوعظهم النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود أنه ليس هذا خاص بالمهاجرين بل هو عام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب إليه، ودائما النبي عليه الصلاة والسلام خطابه عام، وأحيانا إذا خاطب قوم فليس المراد قصر الخطاب عليهم أو الموعظة لهم، وإنما عام، مثل ما جاء في يأتي يعني نصوص القرآن والسنة ذكر الرجل وذكر المرأة يشمل الجميع إلا ما خصه الدليل. قال: خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله أن يدرك الصحابة هذه الخصال والعياذ بالله، وهذا يدلنا على قبحها وسوئها وعلى آثارها الخطيرة في الدنيا ويوم القيامة. قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لعلكم تذكرون ممن يتابعني من إخواني وأخواتي طلبة العلم وطالبات العلم، هذا الحديث سبق أننا وقفنا معه وشرحناه فيما مضى، لكن أريد أن يعني أذكره على عجالة وأيضا أنبه على الشاهد. لم تظهر الفاحشة في قوم قط فيعلنوا بها، يعني يجاهروا بهذا الفاحش، والفاحشة في الواقع هي الزنا أو اللواطة، هكذا نص العلماء، لأن الله تعالى قال على لسان العبد الصالح لوط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولذلك الزنا كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ولذلك آثار الزنا مدمرة في الدنيا قبل يوم القيامة، ويسلط الله عز وجل الأسقام والأمراض التي لم تكن في السابق، ولا يخفاكم مرض الإيدز وما زال بسبب الفاحش. يعني العلماء ينصون على أن أول سبب من أسباب انتشار مرض الإيدز هو الفاحشة والعياذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان وجور السلطان عليه، نسأل الله. هذا هو الشاهد: ولم ينقصوا المكيال والميزان، هذا البخس ينقص المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. أخذوا بالسنين يعني بالقحط والمحل والعياذ بالله، وهذا العذاب الذي يسلطه الله عز وجل على العباد. قال: وجور السلطان عليه، يعني ظلم السلطان عليه. فالله عز وجل يجاز الناس من جنس أعماله، يجاز الناس من جنس أعماله، ولذلك إذا عصوا الله عز وجل سلط الله عليهم من لا يرحمهم ولا يخاف الله جل وعلا، وأيضا يسلط عليهم القحط والمحل والسنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو على قريش يدعو عليهم بسنين يوسف السبع، هذه التي جعلت الأرض ممحلة، بيضاء ليس فيها نبت وليس فيها ماء. ولذلك التطفيف في المكيال والبخس في الكيل والميزان هذا عقوبته معجلة قبل يوم القيامة، وهي عقوبتان: المحل والقحط والجوع أو غلاء الأسعار، وكذلك جور السلطان. ثم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. فالله عز وجل أحيانا قد ينزل المطر على قرية أو على جهة لا 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 يعني يدفعون زكاة أموالهم، رحمة بالبهائم، رحمة بالبهائم، هذه الرتع التي تذهب إلى الصحراء رحمة بها، ليس رحمة بهؤلاء الذين منعوا الزكاة، نعوذ بالله. قال: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمة بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. الشاهد وين؟ الشاهد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك حقيقة مهم جدا أن الناس يتعاونوا ويتكاتفوا في منع وحسم مثل هذه الأشياء، وكون يوجد لله الحمد جهات رقابية وشيء من هذا القبيل، لكن الناس أيضا يتعاونوا فيما بينهم على تحقيق العدل في مثل هذا الأمر. أيضا في حديث آخر، حديث ابن مسعود، ولاحظوا ابن مسعود رضي الله عنه يقول حديث لا يمكن أن يقال هكذا اجتهاد، وهذا الحديث لابد أن يجزم بأن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: القتل في سبيل الله، يعني الشهادة في سبيل الله، يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، إلا الأمانة. قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال: أدي أمانتك، أدي أمانتك، فيقول: أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال: فيقال: انطلق به إلى الهاوية. فينطلق به إلى الهاوية، الهاوية هي المكان السحيق، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثره حتى يدركها فيحملها على منكبيه، حتى إذا ظن أنه خرج، حتى إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبه، يعني سقطت عن منكبه. تخيل أنت الآن نزلت من أعلى جبل لتحمل متاع لك، سقط، فنزلت مع هذا المنحدر فحملت المتاع على ظهرك، فلما أوشكت على الصعود إلى قمة الجبل سقطت مرة ثانية فتدحرجت في الهاوية فترجع مرة ثانية. ولذلك هذا هو التصوير لهذه المسألة، يقول: حتى إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين، أبد الآبدين. ثم قال: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها، وأشد ذلك الودائع. قال يعني زادان أحد رواة الحديث: فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال: كذا، قال: كذا. قال البراء: صدق، أما سمعت الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ الله أكبر. هذا الحديث، هذا الأثر عن ابن مسعود له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يشير إلى ماذا؟ يشير إلى خطورة الإخلال بالأمان. فالله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. ويقول جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها، فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمؤمنين. الآيات. الأمانة هنا اختلف العلماء فيها، قيل هي كلمة لا إله إلا الله، قيل الصلاة، قيل الزكاة، قيل غسل الجنابة، قيل الوضوء، قيل كل شيء. ولذلك الأمانة في الواقع إذا استطعنا فعلا أن نضبطها هي كل أوامر الله عز وجل، كل ما أمر الله جل وعلا به هو أمانة في عنق المكلف من المسلمين، وسيسأل عنها يوم القيامة. الناس الآن طبعا يتبادر إلى أذهانهم أن الأمانة هي الودائع فقط، وصحيح هذا معنى ظاهر، لكن لا يجوز قصره على هذا المعنى فقط، وإنما الأمانة أوسع من أن نقصرها على مفردة أو على شيء واحد، وإنما هو أوسع من ذلك. ولذلك الله عز وجل عرض الأمانة على السماوات وعلى الأراضين وعلى الجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها خفنا منها، حملها الإنسان. قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا. لذلك أداء الأمانة يا إخواني وأخواتي سهل جدا، أداء الأمانة سهل جدا، هي إقامة الفرائض وابتعاد عن المحرمات، وأيضا الأمانات التي بين العباد. السر اللي بينك وبين زوجتك أمانة، السر اللي حديث المجالس أمانة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المجالس بالأمانة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل صاحبه ثم التفت فقد خانه. لذلك مهم جدا. عموما من الأمانات ما يتعلق بالبيع والشراء، ما يتعلق بالمكيال. يعني أنا لما آتي الآن إلى محل أشتري مثلا شيء يكال أو يوزن أمامي ميزان، أنا ما أدري هل صاحب الميزان هذا فعلا اتقى الله وخاف الله عز وجل وفعلا يزن بالقسطاس المستقيم، أم أنه يبخس الناس أشياءهم. ولذلك إذا رأيت البائع الآن لما تذهب إلى جمعية ولا تذهب إلى سوق وترى البائع لما يزن وترجح أو تتوازن الكفتين مثلا، خلاص الآن هذا الميزان. فإذا وجدته يضع زيادة يزيد، اعرف أن هذا رجل صادق أمين. لماذا؟ لأنه أراد أن يبرئ ذمته، أن يبرئ ذمته، فما يدري، يقول هذا الميزان قد لا يصدق في قضية كذا، فلما يزيد اعرف بأنه على حق. أما إذا رأيت الرجل يعني في هذه المسألة يعني يحاول أن يخفي عنك قضية الوزن، بعض الناس الآن يروح يوزن في الخلف ما يريك، فأنت الآن على يعني مباشرة يحصل في نفسك شيء، لماذا أخفى الميزان عني؟ لماذا أخفى الميزان عني؟ سبحان الله بعض الناس، وهذا بالتجارب تجد إذا وزن يزن في نفس الكفة تبع الميزان، ما يزن في كيس، يخشى أن هذا الكيس يحمل وزن معين فينقص من الوزن. هذه الأمانة. أما يأتي بعض الأشخاص الآن يضع لك مثلا علبة، العلبة هذه ثقيلة قد تكون تزن بعض الجرامات، فيضعها ويحسب بهذه الطريقة، هذا بخسك حقك، هذا طفف الآن والعياذ بالله، هذا النوع يطفف في المكيال. عموما يعني مهم جدا حتى في مسائل الذرع، يعني بعض الناس الآن لما يأتي يبيع القماش ويذرع مثلا قد يبخس الناس الآن أشياء في مسألة الذراع، فتجد بعض أصحاب القماش يزيد يعطيك زيادة، لماذا؟ تبرئ لذمته، هذا الذي يخاف الله عز وجل، هذا الجنس هو الذي يخاف الله. ولذلك عقوبات المطففين على نوعين، عقوبات دنيوية وعقوبات أخروية. أما العقوبة الدنيوية نسأل الله السلام والعافية عامة، ولذلك الخطر يأتي من وين؟ يأتي أن العقوبة تأتي على الجميع، العقوبة تعم الصالح والطالح، وهي القحط والجدب والمحل والعياذ بالله، وعدم النبت، نبت الأرض، وانقشاع الغيوم أو نزول المطر ولا يوجد له بركة في الناس. الأمر الثاني جور السلطان، جور السلطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحصل خيار أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تدعون عليهم ويدعون عليكم. ولذلك إذا حصل جور للسلطان فهذا بسبب فساد الناس، بسبب فساد الرعية، بسبب فساد الخلق في التطفيف في المكيال. من ينتبه لمثل هذا؟ قليل من ينتبه لمثل هذا. إذا التجار فعلا قاموا بغش الناس وغش المتعاملين ودلسوا على الناس وخدعوا الناس ووضعوا أوزان معينة وهم يكذبون في هذا، طبيعي أن الله عز وجل يسلط عليهم مثل هذه العقوبات. الأمر الآخر أن الناس يعني قد عرضوا أنفسهم لمقت الله وسخطه وعقوبته سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا جل وعلا يعني عذب قوم شعيب أهل مدين، كانت يعني معصيتهم الكبيرة ما هي؟ التطفيف في المكيال والميزان، كانوا يطففون الكيل والميزان. ويعظهم ويذكرهم شعيب عليه السلام يا قوم أوفوا الكيل والميزان، ومع ذلك كانوا يصرون على مثل هذا، كانوا يتفننون في مسألة التطفيف، نسأل الله العافية والسلام. أما العقوبة الأخروية عافانا الله وإياكم، أولها الويل كما قال تعالى ويل للمطففين، وويل قيل بأن واد في جهنم، نسأل الله العافية والسلامة والنجاة، واد في جهنم لو وضع به جبل من جبال الدنيا لذاب من حره، لمع من حره. وقيل بأن ويل كلمة تهديد ووعيد، ويل للمطففين، فالله عز وجل توعدهم، ولذلك الوعيد هنا ما يدرى هل هو وادي في جهنم ولا جهنم كلها والعياذ بالله. فالمقصود ويل، المقصود بأن التطفيف مسائل البخس في المكيال والميزان، العقوبة الأخروية هي الويل، سواء كانت كلمة تهديد ووعيد أو كانت أو كان وادي في جهنم نعوذ بالله. الأمر الثاني ما ذكر ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه من هذه العقوبة التي يعذبها الإنسان يوم القيامة حينما يقال له أدي أمانتك حتى لو كان مات شهيدا في سبيل الله. فالله عز وجل لا يغفر لمن خان الأمانة، لا يغفر لمن خان الأمانة. ولذلك إخواني وأخواتي هذا الأمر مهم جدا أن الناس يتنبهون له، ولا يقصر على مسألة الأشياء التي تكال وتوزن، بل يعد إلى كل شيء. يجب على المسلم أن يكون أمين، يكون أمين وأن يصدق في بيعه وفي شرائه. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينادي التجار يقول يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. ويأتي معنا إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالترهيب من الغش، الغش هذا الذي يعني هو يعني من 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 أخطر الأمور التي تقع بين الناس. ولذلك المصنف رحمة الله عليه قال الترهيب من الغش والترغيب في النصيحة في البيع وغيره. الغش يعني لما نأتي إلى تعريفه عند العلماء يقولون هو خلط الشيء الجيد بالشيء الرديء، يقول هذا الغش. ومن أهل العلم من يعرف الغش بأنه هو الغش هو الحقد والدغل الذي في القلب يسمى غش، فسحب على هذا النوع من التعامل، هكذا يذكر العلماء. يعني الذي المعصية التي أظلم بسببها القلب والعياذ بالله هذا يسمى غش. غش كلمة الغش كلمة تنفر منها الطباع ولا تستسيغها الأسماع، ولذلك الغش كلمة قبيحة. وإذا أردت أن تسب أحدا فسبه بهذه الكلمة، ولا أحد يرضى أبدا أن يسب مثل هذه الكلمة، فهي ليست منقبة وليست كلمة يعني ممكن أن يقبلها أي إنسان حتى لو كان يمارس الغش كسلوك مثلا، ما يرضى أنك تقول يا غشاش أو يا كذا. طبعا الغش لا يقتصر على جانب معين أيضا، ليس فقط الآن للأسف الشديد بعض الناس يعتقد بأن الغش في البيع والشراء، لا الغش في كل شيء، الغش في كل شيء. الأحاديث التي بين أيدينا في الغالب هي تأتي في هذا السياق، يعني سياق مسألة البيع والشراء، لكن هذا لا يعني قصرها على هذا الأمر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل السلاح علينا أو من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام. الصبرة ما هي؟ الكومة من الطعام. قديما كانوا بالنسبة للتجار يعرضون بضائعهم خاصة الأطعمة والفواكه، وموجود هذا إلى الآن في كثير من الدول، يجعلون كومة، يعني الصبرة هذه الكومة من الطعام يجمعونها هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام مر على صبرة الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وهذا عند مسلم قال ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع، فأخبره، فأوحى الله إليه أن أدخل يدك فيه، يعني في الطعام، فإذا هو مبلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش، ليس منا من غش. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسنه، يعني صاحبه جمل الطعام، مثل بعض الناس الآن تجد يضع الفاكهة الطيبة الناضجة مثلا، أو يضع نموذج من الأشياء التي يبيعها ينظفه يعني ويعتني فيه، هكذا وضعه، فأدخل يده فيه فإذا هو طعام رديء، فقال بع هذا على حدة وهذا على حدة فمن غشنا فليس منا. وعن أنس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السوق فرأى طعاما مصبرا يعني مكوم، فأدخل يده فأخرج طعاما رطبا قد أصابته السماء، فقال لصاحبه ما حملك على هذا؟ فقال والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد. قال أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فيبتاعون ما يعرفون؟ من غشنا فليس منا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. وأيضا جاء من طريق الحسن مرسلا المكر والخديعة والخيانة في النار. هذه الأحاديث كلها تشير إلى قصة واحدة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام مر في السوق، وكان عليه الصلاة والسلام يمر الأسواق ويحتسب على الباعة، والاحتساب هو أمرهم بالمعروف وإنكار أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذا هو الاحتساب، يعني يقول هذا حلال وهذا حرام، افعل كذا ولا تفعل كذا. النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف على الأمة بمناصب، ومنها منصب الإمام العظمى ولي أمر، منصب النبوة والدعوة والتبليغ تبليغ دين الله، منصب القضاء، منصب الفتية عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل السوق ورأى هذه الصبرة الجميلة من الطعام أوحى الله إليه أن أدخل يدك، فأدخل يده فإذا فيها بلل، ومعلوم عند التجار وعند الآخرين بأن البلل هذا مفسد للطعام، لأنه تسري العفونة، وهذه الرطوبة لما تسري إليه تصيبه بالعفونة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء، يعني المطر، المطر، لأن المطر يسمى أيضا سماء، إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني إذا نزل المطر. قال أصابته السماء يا رسول الله، فزجره النسوان قال لماذا لم تعزله؟ اجعل هذا على حدة وهذا على حدة. وقال الرجل يا رسول الله والله إن الطعام واحد والذي بعثك بالحق إنه يعني إنه لطعام واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه وأيضا علمه الطريقة الصحيحة بعيدا عن مثل هذا الأمر، لأن الظن بالصحابة أنه لا يقصد الغش، لكنه اجتهد فاعتقد بأنه ما دام أن الطعام واحد من يشتري سيأخذ الطيب ويترك الآخر، هكذا اعتقد، وهذا طبيعي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من التجار أن يكونوا صادقين إلى أبعد حد، بحيث أنه لا يخفي شيء، لا تخفي شيء، لا تخفي أي شيء تعتقد بأن المتعامل ربما يخدع بمثل هذا، ربما يخدع بمثل هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا. هذه الأحاديث التي ذكرتها فيها جملة من الفوائد. أولا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أمته عموما وعلى أصحابه خصوصا. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتسب في الأسواق كما ذكرت، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا أساس دعوته عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر كان النبي عليه الصلاة والسلام ينبه على أمور دقيقة في نظر الناس إلا أنها عظيمة في نظر الشرع، عظيمة في نظر الشرع. ولذلك هذه المسائل يجب على كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعلها نصب عينيه، خاصة التجار، وأن يعلموا بأنه إذا استطاع بشطارته وذكائه وفطنته أن يمرر مثل هذه الأشياء على الناس، فإنه لا يخدع الله عز وجل، وأن الله مطلع عليه ناظر إليه، وأن الله سيحاسبه عن مثل هذا. لا يجوز للإنسان أن يتعامل بمثل هذه الطريقة. المسألة الأخرى حرمة الغش، وأنه من الكبائر حتى ولو كان في أبسط الأشياء. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من غش فليس منا، يعني ليس على طريقتي ولا على هدي ولا على سنتي. طبعا العلماء تكلموا على مثل هذه الأحاديث، أحاديث الوعيد، قالوا وتجرى على ظاهرها، ما يتعرض لها. لماذا؟ لأنها أحاديث شديدة. ولذلك العلماء لما جاءوا في أبواب العقيدة يرتبون هذا، قالوا: من استحل الحرام، استحل الحرام وجاء الحديث بقول ليس منا، يعني ليس من أهل الإسلام، لأن استحلال المحرم مع وجود الشروط وانتفاء الموانع هذا مخرج من الملة. وقال العلماء: ليس منا، يعني ليس من على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس على هديه، بمعنى ناقص الإيمان، ناقص الإيمان وليس خارج من الإسلام. هذا لمن كان يؤمن بالله والآخر ومارس هذا العمل خطأ أو معصية ويعتقد حرمته. ولذلك قال العلماء: تبقى مثل هذه الأحاديث. ومن أهل العلم الذين ذهبوا إلى ضبط مسائل الكبائر قالوا: الكبائر تضبط أيضا، قالوا: كل ما ورد فيه حد في الدنيا، حد في الدنيا ولعن في الآخرة. وأيضا جاء التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول ليس منا، قالوا هذا من الكبائر. وهذا يدلنا يا إخواني على أن الغش في البيع من الكبائر. الأمر الآخر، يجب على الناصح الذي ينصح أنه يعطي البدائل الصحيحة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم، ماذا قال؟ قال: ضع هذا على حدة وهذا على حدة، يعني أوجد له حل. ولذلك أحيانا بعض الناس قد يجتهد اجتهاد خاطئ ويريد حل، انغلقت أمامها الحلول، ما عنده قدرة على إيجاد حل. أنت كناصح قل له: افعل كذا وافعل كذا، مثل ما حصل في أبواب الربا، لما قال الرجل: كنا نبيع الصاع بالصاعين، التمر الرديء صاعين بتمر جيد بصاع واحد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع التمر الجيد بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمرا جيد. هذا المعنى، يوجد البدائل. أمر آخر، الغش يا أخواني في لا يقتصر فيه على المسائل البيع والشراء. ولذلك الغش كلمة قبيحة، الغش مأخوذ من هذا الغلاف الذي على القلب والعياذ بالله، اللي الكثيف من الحقد والكراهية والدغل هذا الموجود في القلب. ولذلك الغش كلمة قبيحة، الغش في البيع، الغش في الشراء، الغش حتى في قضايا العلم الدراسة. الآن للأسف الشديد بعض الطلاب يمارس الغش، يرى بأنه يعني ما ينجح إلا بالغش، سبحان الله العظيم. لا، وبعضهم يتحايل عليه الشيطان، يقول: لا هذه أنت فرق بين المواد، مواد شرعية لا تغش فيها، وأما مادة الإنجليزي والرياضيات والفيزياء والكيمياء لا أغش فيها، لأن هذه من العلوم الدنيوية. وهذا غلط، هذا من دسائس إبليس ومن كيد الشيطان ومكره. ولذلك الغش غش، ما عندنا غش أبيض ولا غش أسود، الغش لونه واحد، قبيح وسيء وأسود، سواد المعصية والذنب. لذلك الإنسان يترك. هناك غش بين الأزواج، حتى غش والعياذ بالله في قضايا الخطبة، يعني بعض الناس الآن يتقدم إلى امرأة، وهذا حصل وفي مشاكل أسرية كثيرة، لما يتقدم إلى امرأة تذهب فتخفي عيوبها، خاصة مع استعمال مواد التجميل التي فعلا تخفي العيوب بشكل يعني كبير جدا. فلما يدخل عليها ويمر الوقت يكتشف بأن ليس هذه المرأة التي رآها، ليست هذه المرأة التي رآها. وكذلك العكس، يعني بعض الرجال أيضا يمارس غش، لما يتقدم بصبغ مثلا أو بشيء من هذا القبيل، أو يدلس في عمره مثلا، أو يكذب مثلا في يقول أنا أشتغل في الجهة الفلانية، هذا كله غش محرم ولا يجوز. المسلم ناصح ينصح وهو كله نصح، بمعنى طاهر القلب والقالب، نظيف الباطن، والظاهر، نقي المخبر والمظهر، هذا المؤمن، ما يمارس الغش ولا يلجأ إليه في أي تعامل من التعاملات، أي تعامل، دائما المؤمن صادق، دائما المؤمن صادق. للأسف الشديد يعني الغش وصل مواصل يعني متطورة عند بعض الناس، حتى في قضايا الوظائف الآن، يعني بعض الموظفين للأسف يتغيب عن العمل أو يتأخر ويروح يزور شهادة طبية أو كذا ويحاول يخدع فيها المسؤول، ونسي رب الناس إله الناس الذي يراه ويطلع عليه ويعلم سره ونجواه. ولذلك يا إخواني الغش يعني لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يمارس الغش في الغش في أي شيء، في أي شيء. في السيارات الآن للأسف الشديد تجد بعض الناس يخادع مخادعة عظيمة وخطيرة جدا، يغش، يصبغ السيارة ويبيعها بمبلغ كبير، ويكتشف المشتري مسكين بعد فترة من الزمن وإذا بها يعني قد مصبوغة ولا تسوى شيء، ما تسوى نص قيمة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أين هم من الله عز وجل؟ حتى للأسف الشديد يعني ما أريد أن أستطرد بذكر المصائب، يعني أنا مرت علي وكثير مر عليهم الشيء من هذا القبيل، حتى في قضايا بيع العود والطيب ويوجد غش، يوجد غش. أذكر لكم قصة حصلت معي، كنا في بلد مسافرين قديما أنا وأحد العلماء، فجاءنا شخص بعود يعني فواح وجميل، وفعلا يعني أسرنا هذا العود، فمن شدة محبتنا لهذا النوع من العود وجدنا بأن سعره مناسب طلبنا كمية كبيرة نشتريها، ونحن على سفر، وفعلا كان الرجل يعني متفنن في قضية الغش، فاشترينا هذا النوع من أنواع العود، وفعلا كان جميل ورائع وفواح. ولما وصلنا البلد وانتهت الكمية اللي أخذناها كعينة وبدأنا في الكمية الأخرى، شخصيا أتكلم عن نفسي، وإذا به قطع من الحطب صبغها، قطع من الحطب صبغها وخدعنا فيها، وأصبحت ليست فقط ذهبت الفلوس بل مرض، أصبح حتى الرائحة سيئة، رائحة خشب، نسأل الله العافية والسلام. عموما الغش محرم في كل شيء، المسلم دائما على مستوى كبير من الإخلاص لله والمراقبة له جل وعلا وتقدس. أعتقد بأننا لعلنا كم بقي؟ كم؟ نعم؟ طيب أقرأ هذا الحديث، بقي خمس دقائق تتحملون، يأتي في ضمن هذا السياق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة له. طبعا هذا كان فيما سبق، الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن شخص ممن كان قبلنا، هل كان الخمر حلال عندهم يبيعون يشترون؟ الله أعلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشير إلى موضوع الغش بعيد عن كون التجارة محرمة؟ الله أعلم. لكن الشاهد أين؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة له ومعه قرد في السفينة، القرد معروف حيوان من الحيوانات المعروف، وكان يشوب الخمر بالماء، يشوب يعني يخلط، يشوب يعني يخلط، يعني الخمر هذا يخلط بالماء ليغش الآخرين، يعني جمع ظلمات بعضها على بعض على بعض، ظلمات بعض على بعض. قال: فأخذ القرد الكيس فصعد الذروة وفتح الكيس فجعل يأخذ دينارا فيلقيه في السفينة ودينارا في البحر حتى جعله نصفين. شوف العقوبة كيف سلط الله على هذا الغاش، هذا القرد، فأخذ صرة الدنانير أو الدراهم وطار بها، ذهب فيها إلى أعلى الشراع، فكان يلقي دينار في السفينة ودينار في الماء. وأيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإن رجلا ممن كان قبلكم جلب خمرا إلى قرية فشابها، يعني خلط الخمر يعني بالماء فأضعف أضعافا، يعني ربح أرباح كثيرة، فاشترى قردا فركب البحر حتى إذا لجج فيه ألهم الله القردة صرة الدنانير فأخذها، فصعد الدقل، الدقل هذا العمود الذي العمود الذي يحمل عليه الشراع في وسط السفينة، ففتح السرة وصاحبها ينظر إليه قرد. كيف يلاحق القرد أو يعني يركض وراء القرد؟ فأخذ دينارا فرمى به البحر ودينارا في السفينة حتى قسمها نصفين، حتى قسمها نصفين. وأيضا في أخرى له أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا كان في من كان قبلكم حمل خمرا ثم جعل في كل زق نصفا ماء ثم باعه، فلما جمع الثمن جاء ثعلب فأخذ الكيس وصعد الدقل فجعل يأخذ دينارا فيرمي به في السفينة ويأخذ دينارا فيرمي به في الماء حتى فرغ ما في الكيس، حتى فرغ ما في الكيس. كأنه يشير في هذا الحديث إلى أن الدينار الذي يلقيه في السفينة لا يستطيع صاحب الخمر أن يحصل عليه، لأن من كان في السفينة سيعني يذهبون فيأخذونه لكونه مالا، لكونه مالا. عموما أيضا جاء في الحديث: من غشنا فليس منا. وهذا من ضرب الأمثال. النبي عليه الصلاة والسلام حكى قصة هذا الرجل لأخذ العبرة، وأن الغش نهايته الفلس في الدنيا والعذاب يوم القيامة. قال: وعن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع. رجل يقال له أبو سباع يقول: اشتريت ناقة من دار واثل بن الأسقع. واثل بن الأسقع صحابي جليل معروف، من داره ليس من بيته هو، يعني هو مجموعة دور تسمى دار بني فلان، دار مثلا واثل بن الأسقع، يعني مثلا أعمامه أو أولاد عمومته وشيء من هذا القبيل. قال: فلما خرجت بها، يقول اشتريت ناقة أنثى البعير أنثى الجمل، قال: فخرجت بها، أدركني يعني واثلة وهو يجر إزاره يعني من شدة سرعته، هو سمع بأن هذا الرجل اشترى ناقة، فخرج واثلة مسرع أن يجر إزاره أو رداءه، يجر إزاره يعني ما استطاع أن يعني من سرعته ما أكمل لبس الإزار بشكل يعني كامل. فقال: يا عبد الله، ناداه لأنه ما يعرف اسمه، ما يعرف أنه اسمه أبو شجاع مثلا، أو عفوا أبو سباع. فقال: اشتريت واثل بن الأسقع يقول لأبي سباع يقول اشتريت، يقول قلت له نعم. قال: بين لك ما فيها، بين لك إيش فيها من عيوب، إيش فيها من كذا، هذا المعنى. قلت: وما فيها؟ كأن الرجل يعني هذا اللي من دار واثلة ما أخبره. قالوا: ما فيها؟ فقال له واثلة: إنها لسمينة ظاهرة الصحة، سمينة ظاهرة الصحة. ثم قال: أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟ واثلة يسأل الرجل: تريد بها سفرا أم تريد بها لحما؟ قلت: أردت بها الحج. قال: فإن بخفها نقبا، يقول في خف الناقة هذه نقب، يعني جرح أو حفر في نقبها في خفها. فقال صاحبها يعني اللي باع من جماعة واثل بن الأسقع، لحقه شاف الرجل يتحدث مع الذي باعه، فقال: ما أردت أي هذا؟ أصلحك الله، تفسد علي يعني تخرب علي بيعتي، مثل يقول بعض الناس: لا تخرب علي بيعتي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. الشاهد وين إخواني وأخواتي؟ ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. فواثل بن أسقع حمل أمانة من النبي عليه الصلاة والسلام، وما له علاقة في البيع هذه، ما له علاقة فيها، لكن من باب الأمانة أراد أن يوضح لهذا الشخص، يقول: انتبه، هذه الناقة في خفها ثقب، فأخشى أن ما توصلك إلى الحج. وذاك البائع قال: يعني أنت تخرب علي بيعتي؟ فذكر بأن هذه أمان، وهذا يدلنا على أن المؤمنين بينهم من التعاون على البر والتقوى والنصيحة، الأمر الذي يدفعهم أن يتعاونوا على مثل هذا النوع. ولذلك لا يحل لإنسان يعلم بأن هذه السيارة وهذه البضاعة فيها عيب هو ما له علاقة، أنه يقول ما لي علاقة أنا، ما يخصني كيفهم. لا لا لا، من الأمان أنك تنصح البائع وتنصح المشتري. أما البائع فتقول اتق الله، بين العيب، وأما المشتري تقول له فإن في هذه عيبا إن علمت ذلك، يعني تيقنت أو علمت بأن هذه البضاعة فيها هذا العيب. أعتقد بأننا يعني أتينا على قدر لا بأس به من هذه الأحاديث في هذا الباب العظيم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.